وعرفته عليه رحمة الله بالحرص على العلم والتعليم والدروس العلمية، فهو عليه رحمة الله يحرص على العلم وعلى قراءة كتب أهل العلم، ولا سيما كتب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. وفي مقدمة ذلك الأحاديث الصحيحة كالصحيحين، فهو يحرص على هذين الكتابين ويوليهما عناية عظيمة، صحيحان البخاري ومسلم، قرأهما مرات كثيرة متعددة، وعلق على صحيح البخاري مرات قرأهما، وكذلك بقية الكتب الستة، سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وموطأ مالك، كل هذه قرأت عليه، وقرأ عليه في مسند الإمام أحمد رحمه الله مقدار كبير، وقرأ عليه في الفتح الرباني الساعاتي ترتيب المسند، وقرأ عليه في سنن الدارمي، وقرأ عليه تفسير الحافظ ابن كثير، فقرأ مرات عليه رحمة الله، وله عناية عظيمة بهذا التفسير. وفي قراءة هذه الكتب عليه له تعليقات، له تعليقات عليه رحمة الله، له تعليقات، له تعليقات عليه رحمة الله، وله موافقات وتأييدات لهؤلاء العلماء، وقد يخالفهم بما يرى أنه الحق، فله تعليقات على تفسير الحافظ ابن كثير، وله تعليقات على الصحيحين وعلى الكتب الستة، وله عناية أيضا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، قرأ عليه مرات وعلق على عناية في غيره في الكتب، له عناية خاصة بكتب التوحيد، كتاب التوحيد لإمام الشيخ محمد بن الوهاب له عناية عظيمة، قرأ عليه مرات كثيرة وعلق عليه، سجل له أشرطة، وقرأ عليه شرح هذا الكتاب تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد مرات، قرأ عليه، وله تعليقات على هذه الكتب، وله عناية في كتب أئمة الدعوة بخصوص كتب ورسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وكتب أئمة الدعوة، له عناية كثيرة بهذه الكتب، وله اهتمام عظيم بكتب السلف وعقيدة السلف، وهو عليه رحمة الله يحذر من كتب أهل البدع وانفراق الضالة من مذاهبهم وعقائدهم كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والرافضة وغيرهم من والخوارج وغيرهم من أهل الفرق من الفرق الضالة. والقراءة والتعلم والتعليم هذا أحب شيء إلى نفسه، ولا يرتاح إذا جلس إلا إذا نفع، إلا بشيء ينفع به الناس، إذا جلس شيء لا بد أن يقع عليه الكتاب. فهو عليه رحمة الله يستجيب للدعوات إذا دعاه أحد لأجل أن ينفعه فإذا دعي إلى وليمة أو دعي إلى مجلس يستجيب ويجعله مجلس علم يقرأ عليه ويقرر ويعلق ويجيب على الأسئلة. قد دعوته إلى بيتي عليه رحمة الله مرات، في ثلاث مرات جاءني في البيت، مرتين ومرة في قصر أفراح، وسجلت له فيها الأشرطة وأسئلة وهي موجودة، استفتاءات وشرح الآيات، هو يستجيب إذا دعي لأجل أن يفيد، لأجل أن يفيد الناس عليه رحمة الله. وهو حريص كل الحرص على الدروس العلمية والتعليم، لا يمل ولا يسأم، بل هي أحب شيء لنفسه. وقد سمعته عليه رحمة الله يقول لما سئل عن الدروس العلمية أو طلب منه زيادة دروس علمية، قال هي أحب شيء إلى نفسي، الدروس العلمية والتعليم أحب شيء إلى نفسي. وكانت له دروس أسبوعية مستمرة، وقد عين للطلاب والتلاميذ دروسا أسبوعية لا تتغير على مدى السنين. هذه الدروس ثابتة، درس في يوم الأحد في الصباح بعد الفجر، ودرس في يوم الاثنين بعد الفجر، ودرس في يوم الأربعاء بعد الفجر، ودرس في يوم الخميس بعد الفجر. هذه دروس أربعة ثابتة لا تتغير، ولا ينقل بعضها إلى يوم آخر. إذا حصل مانع تبقى هذه الدروس، ولا ينقل بعضها، معلومة لدى خاصة العام، عملا بما ثبت في صحيح البخاري أن بوب في كتاب العلم باب من جعل للناس أياما معلومة للعلم، أو كما جاء في ترجمة الإمام البخاري، وذكر فيه أثر ابن مسعود أنه كان يحدث الناس في كل يوم الخميس، قالوا يا أبا عبد الرحمن لو حدثنا كل يوم، قال إني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم من الموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا. فهو فقيل له لو قيل له عليه رحمة الله لو جعلت بقية الأيام يوم السبت ما في درس فجر، يوم الثلاثة ما في درس، لو جعلت يوم ثلاثة، قال إن هذه يوم الثلاثة تكون راحة وتكون أيضا حماية ليوم يوم الأحد يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس، لو كانت أيام متواصلة مل الناس، فيجعلها أيام معلومة وأيام راحة، الأيام التي فيها راحة تكون حماية للأيام التي فيها الدراسة. وكذلك أيضا له درسان، درس في المساء، درس مسائي يوم الأحد بعد المغرب، هذا استمر سنين، ثم في آخر حياته زاد درسا مسائي في ليلة الخميس، السنوات الأخيرة الثلاثة زاد درسا، فكان في آخر حياته كان آخر عمره أكثره عملا عليه رحمة الله، جعل الله آخر عمره أكثر عملا، كان لا يسهم ولا يمل، حتى إن الطلاب يملون ويسأمون وهو لا يمل ولا يسأم. في درس يوم الخميس يجلس الساعات الطويلة بعد صلاة الفجر، وأحيانا قد يستمر الدرس إلى الساعة التاسعة الصباح، وجالس على كرسي لا يمل ولا يسأم، هذا يقرأ عليه في التفسير، هذا يقرأ عليه في البخاري، هذا يقرأ في مسلم، هذا يقرأ في سنن ابن ماجه، هذا يقرأ في مسند الإمام أحمد، هذا يقرأ في التوحيد، هذا يقرأ في الشرع، هذا يقرأ في المصطلح، وفي سنين بعض أيضا قرأ عليه في النحو وفي الفرائض، والطلبة بعض يسأمون بعض ينعسون بعضهم يرقدون وبعضهم يذهب ولا يستطيع البقاء في هذه المدة إلا القليل وهو جالس. وأحيانا ينبه يقال الساعة كذا يعني قد يزيد على هذا على الساعة التاسعة ينبه يقال الساعة كذا. ثم أيضا إذا مع هذه المدة الطويلة يذهب إلى البيت ويجلس الساعة ثم يجلس الناس قبل الظهر ساعة في يوم الخميس. هذا الجلسة الطويلة بعض الكتاب يقول إنه لا يستريح إلا مقدار نص ساعة بعض الكتاب الذي عنده ثم يقول لهم نريد أن نجلس ويجلس الناس جلسة ساعة قبل الظهر في يوم الخميس. هذه أعمال عظيمة وأوقات مباركة أنجز فيها إنجازات وأعمال عظيمة. وهذه الإنجازات وهذه الأعمال العظيمة بارك الله فيها قد جمعت له عليه رحمة الله فتاوي الآن ورتبت على أبواب الفقه خرجت الأجزاء الأولى كلها في العقيدة في التوحيد وفي الأسماء والصفات ووصلت إلى خمسة أجزاء أو أكثر وهي تخرج إن شاء الله تباعا مرتبة على أبواب الفقه وله رسائل وفتاوي كثيرة وله أشرطة تفرغ الآن ونسأل الله أن ينفع بها وأن يزيل له المثوبة وأن يقدس روحه وأن يجعل هذه الأعمال من العمل الذي لا ينقطع. قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا من هذا العلم هذا من العمل الصالح الذي لا ينقطع. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يثيبه وأن يجزل له الأجر والمثوبة وأن ينفع به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه في سحاب جناته ونسأل الله أن يوفقنا للاقتداء به في العمل الصالح في الدعوة إلى الله وفي النصح للمسلمين وفي سلامة الصدر وفي التحمل والصبر وفي الكرم وفي الجود وفي الإحسان إلى الناس. نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به وبأمثاله من السلف الصالح نسأل الله أن يلحقه بالسلف الصالح وأن يجعله منهم وأن يبارك في علمه وأن ينفع به ونسأل الله أن يرزقنا العمل بالكتابة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالصحابة والتابعين والأئمة والعلماء الربانيين أمثال شيخنا عليه رحمة الله. فنسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا سلوك صراطه المستقيم وأن يثبتنا على دينه القويم وأن يتوفانا على الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
شكر الله لفضيلة شيخنا على ما قدم الله عز وجل أن يبارك في جهوده إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكثرت الأسئلة عن موقف خاص كان لكم مع الشيخ عبد العزيز بن باز أثر فيكم وما هو مقدمات معرفتكم بالشيخ عبد العزيز؟
لا أعرف موقف خاصا إلا العلم. نسأل الله أن يجعلنا ويكون متفعين بالعلم وهذا يلمسه كل واحد الانتفاع بعلمه الذين انتفعوا بعلمه والذين تتلمذوا عليه كثيرون قدامى ومتأخرون من أبرزهم مقدمتهم أيضا كبار علماء كبار أمثال الشيخ عبد الرحمن الطيان وفقه الله، الشيخ عبد الله بن قعود، الشيخ عبد الرحمن البراك، وغيرهم من العلماء الكبار، الشيخ عبد الله الجبرين وغيرهم، فتلاميذ الشيخ محمد بن قاسم، فالذين انتفعوا بعلمه وتأثروا واستفادوا كثيرون. نسأل الله للعلى ويحفظهم من المنتفعين. ومن الشيء الذي عرفته به رقة القلب والخشوع ودمع العين، فهو يبكي أحيانا إذا كما إذا قرأ مثلا حديث قصة الإفك، قصة عائشة، يبكي. وكذلك بعض المواقف يبكي وتدمع عينه، وهذا الموقف يؤثر على، لا شك أنه يؤثر على السامعين. نعم.
هذا السائل يقول: ما هو واجبنا نحن ديننا ومتنا بعد وفاة إمامنا رحمه الله، وما هي الدروس المستفادة من وفاته جزاكم الله خيرا؟
موقفنا اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. واجب على المسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودين الله منصور ومحفوظ، كما قال ابن القيم رحمه الله: والدين ممتحن ومنصور، دين الله محفوظ حفظه الله. إذا مات شيخنا ومات من قبله ومن بعده فدين الله محفوظ، لا ينبغي لسنا أن ييأس. فتكاثرت الأحاديث أن هذه الأمة لا تخلو من الخير، فيبقى فيها الحق إلى قرب قيام الساعة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بعض الناس ييأس، يرحمك الله، يتكلم بكلام يصاب بالإحباط على وفاة سماحة شيخنا، ويظن أن الحق ضاع. لا، الحق ما ضاع، الإسلام باقي والدين باقي والتوحيد باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وثبت في الحديث الصحيح أن هذا البيت الكعبة يحج ويعتمر بعد قتل المسيح الدجال، والجهاد في سبيل الباقي إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. والمهدي يملك الأرض في آخر الزمان، وبين خروج الدجال يملأ الأرض عدلا كما مليئة وجورا، كما مليئة ظلما وجورا. فالحق باقي ومنصور، فلا ينبغي الإنسان أن يصاب بالإحباط واليأس، بل على الإنسان أن يتفاءل وأن يعلم أن الخير باقي في هذه الأمة. ولا شك أن موتى العلماء الربانيون ثلمة بالإسلام، ولا شك أن شيخنا عليه رحمة الله قام بأعمال عظيمة وبأعباء عظيمة وبجهود، فهو أمة في شخص وشخص في أمة، وأنه قد لا يستطيع شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة أن يقوموا بأعماله، ولكن قد يقوموا بأعمال جماعة، جماعة من العلماء، جماعة من العلماء يقومون بما يقوم بها وقريب من ذلك. فالحق لا يموت، لا يموت الحق، بل الحق باقي، فلا ينبغي الإنسان أن ييأس. ومن العبر التي نأخذها أن على طلبة العلم وعلى العلماء أن يكثفوا من جهودهم بالدعوة إلى الله وتعليم وإيجاد حلقات دروس علمية والزيادة فيها بعد وفاته عليه رحمة الله. على العلماء وطلبة العلم أن يضاعفوا جهودهم، أن يكون عندهم نشاط، وأن يكثروا من الدروس العلمية ومن المحاضرات والندوات والإرشاد ودعوة الناس، حتى يسدوا هذه الظلمة وهذا الفراغ الذي أصيبت به الأمة الإسلامية بوفاة هذا الإمام عليه رحمة الله.
هذا السؤال يقول العلم ملك للحشرة، ويعني أن يجبر هذا استماع للدروس العلمية في أصول الفقه والفقه وغيرها، فماذا تنصحون
به؟ أنصحك بالكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره بحضور القلب وخشية ورغبة ورهبة، فإن قراءة القرآن تدبر وخشية ورغبة يورث الخشية ويورث العلم. إذا قرأ الإنسان كتاب الله وتدبره حصل له علم، حصل له العلم النافع، فالقرآن أصل العلوم وأساس العلوم ومنبع العلوم، لكن بشرط أن تقرأ بتدبر وخشوع وحضور وحضور قلب، واسأل ربك أن يرزقك الخشية واضرع إلى الله عز وجل، واقرأ مع ذلك تفسير الآيات الكريمة للعلماء الربانيين كالحافظ ابن كثير وغيره، وابحث مع أهل العلم عما أشكل عليك، واقرأ كتب الحديث، واسمع الدروس العلمية والمحاضرات هذه كلها، وأكثر من ذكر الله، واصحب الصالحين والأخيار والعلماء، وإذا فعلت ذلك وأحسن الظن بربك عز وجل، إذا فعلت ذلك فإنه يلين قلبك ويرق ويخشى. قال الله عز وجل كتاب نزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا عملت بهذه الأمور فلا بد أن يرق قلبك ويخشع قلبك ويلين ويخشع لذكر الله وتحصل على العلم، فتدبر القرآن الرمث الهدى.
هل هناك يمكن أن تستمر دروس الجامعة الكبيرة وغيرها من الدروس التي كان فيها سماحة الشيخ؟
هذا شيء لا أعلم، ليس عندي، هذا يرجع إلى مسؤولين، هل ستقام دروس على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله اللي يقوم بالدروس، سمعت أنه سيقوم بأربعة دروس، ولكن العلماء لهم دروس في مساجد متعددة من كلام الشيخ وغيره، وسوف تضاعف هذه الدروس إن شاء الله، سوف تضاعف هذه الدروس، وعدوا بخير وأنه ستضاعف الدروس حتى تسد الفراغ الذي أصاب الأمة الإسلامية من بوفاة هذا الإمام عليه رحمة الله.
يسأل عن مدرسة العلم، وهل المناهج في الجامعة تغني عن طلب العلم
عند الأشخاص؟ منهجه كما سبق عنده عليه رحمة الله 6 دروس علمية في كل أسبوع، 4 دروس بعد صلاة الفجر يوم الأحد يوم الاثنين يوم الأربعاء يوم الخميس، ودرسان بعد صلاة المغرب من يوم الأحد ليلة الاثنين ومن يوم الأربعاء ليلة الخميس. المناهج والدراسة الجامعية لا تغني عن الدروس العلمية. الإنسان الذي يقتصر على الدروس الجامعية، الدروس الجامعية عبارة عن مفتاح للعلوم، فإن فتحت واستمرت في طلب العلم حصلت، وين وقف تبخر هذا الذي درسته وصار كلا شيء، كما يوجد كثير من الخريجين من الكليات الذين الذين عملوا في الدوائر الحكومية وفي الكرسي الدوار فدار برؤوسهم وتبخر ما فيه، فأصبحوا عامة يسألون عن مسائل يسيرة بعضهم بعض الخريجين الطباب عامي يسأل عن أبسط مسألة تشكل عليه لأنه ما وصل العلم وترك العلم وأعرض عن العلم. وإذا أعرض طالب العلم عن العلم ذهب. لا بد من الاستمرار والدراسة والبحث والتدريس والتعليم حتى يبقى العلم. الذي يقول أن الدراسة الجامعة كافية لا ليس عنده بصيرة. دروس الجامعية ما هي إلا مفتاح فقط، وعلى الإنسان أن يواصل. والدروس العلمية في المساجد لا يعدلها شيء، لأن الدارس الذي جاء إلى المسجد هذا جاء بدافع من نفسه، جاء في الغالب يريد العلم، يريد العلم لله، هذا هو الغالب، لا يريد شهادة ولا يريد وظيفة ولا يريد مرتبة، إنما جاء ليستفيد. والدراسة في المساجد فيها بركة وفيها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحلق الناس عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس كما في صحيح البخاري، والناس متحلقون. فجاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذه حلقة أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام. الحلقات دروس العلمية في المساجد فيها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام واقتداء بالسلف الصالح، فيها بركة وفيها خير. والكلمة التي يلقيها طالب العلم في المسجد تجد أذنا صاغية في الغالب، لأن هذه الآذان إنما جاءت في الغالب لله، لا تريد وظيفة ولا شهادة ولا منصبا ولا جاها، وإنما تريد أن تتعلم. فيغلب على هؤلاء الإخلاص، والإخلاص هو الأساس. سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف يطلب العلم، كيف ينوي؟ قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. تنوي أن ترفع الجهل عن نفسه، أنت جاهل، جاهل تنوي تتعلم ترفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله على بصيرة، ثم ترفع الجهل عن غيرك. والأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم.
الأسئلة كثيرة قبل ما نعبر عن الشيء ومعارف الشيء والموازنة بينهما والبشران على وفاة الشيء وكان يعرف عن الشيء كثير منها، لكن هناك كثير من الأسئلة العلمية يبدو أن يجعل لها جانبا.
نعم السؤال ليح أما أقول مبشرات هذه نسمع أقول والمرائي الحسنة التي رؤيت له أسمع كما تسمعون، والدعاء معروفة، الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه وهو عليه رحمة الله كذلك ليس بغريب. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم الاجتماع للشاب بشكل غريب وما حكم تسميتها بالأناشيد؟ ما حكم الاجتماع للشاب بشكل غريب وما حكم تسميتها بالأناشيد؟
لا أرى أن هذا مشروعا قراءة الأناشيد، يعني كون الإنسان ينشد ثم ينشد خلفه جماعة من الناس حتى ولو كان هذه القصيدة قصيدة علمية مفيدة، فكون الإنسان ينشد ثم يرفع الناس صوته خلفه أو ينشدون بصوت جماعي هذا يذهب معنى الكلام ومعنى الأناشيد، لأن السامع إنما ينظر إلى الصوت، ينظر إلى النغمات فقط حينما يرفعون وحينما يقفون فقط، وهذا يذهب معنى البيت. ثم أيضا بعض الناس ينشدون كما في بعض الأنشطة ينشدون بنشيد فيه تلحين، تلحين لا يناسب، حتى بعض الناس يقولون انهم ناس طيبين ينشدون بصوت فيه تلحين. تلحين ليس بطيب، قد يشبه لحن الغناء، ولكن ثم ايضا الانشاد الجماعي قد يشبه ما يقره الصوفيه باناشيدهم ترى النحاته، ولكن الذي ارى اذا كانت القصيده طيبه قطره واحد والباقي يستمع، اذا قرا واحد فالباقي يستمع اذا كانت القصيده طيبه مفيده، اما اذا كانت القصيده غير مفيده وفيها محذور، فيها دعوه الى الشرك او الدعوه الى البدع او الدعوه الى الباطل او دعوه الى الفجور او المجون او الغزل او الهجاء او السب، هذه ممنوعه. لكن اذا كانت سليمه من هذا طيبه فيها نظم المتون، فيها مدح بيان محاسن الاسلام، فيها دعوه الى التوحيد، دعوه الى مكارم الاخلاق، بيان حكم الشريعه، يقرا واحد والباقي يسمعون، ويكون الواحد يقرا بصوت عادي بدون تلحين. اما هذا التلحين الذي نسمعه يلحنها ويترنم بحيث ان السمع يطرب لاجل الصوت فقط، هذا لا ارى ان هذا مشروع. وكذلك الجماعي اللي فتن به كثيرا من الشباب وبعض التسجيلات الاسلاميه تسجل هذه الاناشيد، والشباب يسحبون هذه الاناشيد الاسلاميه ويجلسون كانهم يغنون، ما يستفيد لا ولا يعلم معنى البيات، وانما يجلس يطرب. فهذه الاناشيد الاسلاميه يطرب جماعه جماعه ينشدون ويرفعون ويخفضون وهكذا، ويتسمع كما يتسمع غناء المغني، ما يستفيد الا هذا. ولكن الذي ينبغي ان يكون الانشاد واحد هو الذي ينشد والباقي يستمعون، ويكون انشاده بصوت عالي تفهم المعاني ويتامل معاني البيت، ولكن هناك اصوات اخرى تذهب المعنى او تشغل الانسان عن المعنى، هذا هو الذي اراه. نعم.
هل الشرك الأصغر يدخل في الآية التي ذكر فيها عدم
مغفرة الشرك،
وهل
يكون للصاحب في النار؟ هذه المسألة وهي أن الشرك الأصغر هل يدخل في الشرك الأكبر ويدخل في قول الحال إن الله لا يغفر الشرك به، اختلف العلماء فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل، وأن الشرك الأصغر لا يغفر كالشرك الأكبر بعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأن هذا القول فيه تعجب مع القرآن. لكن هناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، مع كون الشرك الأصغر لا يغفر فهناك فروق، فالشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد بل يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. الشرك الأصغر الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر يحبط الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط. الشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، بمعنى أنه إذا كان لصاحب الشرك الأصغر حسنات كثيرة يقارن بينه وبين الشرك هذا الأصغر، ويسقط من حسناته ما يقابل هذا الشرك الأصغر فلا يعذب. أما إذا لم يكن له حسنات وكثرت السيئات ورجحت فإنه يعذب بهذا الشرك الأصغر ولكن لا يحلل، هذا معنى كونه لا يغفر، معنى أنه يؤاخذ بهذا الشرك الأصغر. يؤاخذ كيف يؤاخذ؟ إن كان له حسنات يسقط من الحسنات ما يقابله ولا يدخل النار، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار. فالشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن مات عليهما دخل النار، ومن مات على الأكبر منهما خلد في النار، ومن مات على الأصغر وكان له حسنات راجحة على سيئاته لم يدخل النار وأسقط من الحسنة ما يقابله، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك الأصغر. وقال آخر من أهل العلم إن الشرك الأصغر حكم الكبائر، فيدخل تحت مشيئة الله، ولكن ظاهر النصوص أنه يدخل في عموم الشرك، لأن النصوص لأنه سمي في النصوص شركا تأدبا مع النصوص يدخل في عمومها. نعم.
هذه المسألة تتعلق بالزوج الرابع. يكون رجل أربعة له امرأة من أولاده، هل يجوز له أن يراها وأراها؟
المرأة إذا أرضعت طفلا خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، وصارت زوجها الذي له اللبن زوجها الذي له اللبن أبوه من الرضاع، وصار أولادها من الذكور والإناث مما قبل هذا الرضيع أو بعده من هذا الزوج الذي له اللبن أو من زوج قبله أو زوج قبله كلهم إخوة له. لكن أبناؤها من هذا الزوج أولادها من هذا الزوج الذي له اللبن إخوة له من الرضاع من الأم والأب، وأبناء الزوج الذي له اللبن من غيرها إخوة له من الرضاع من الأب، وأبناؤها من غير هذا الزوج الذي له اللبن إخوة له من الرضاع من الأم، وأبوها أبو المرضعة جده من الرضاع، وإخوتها أخواله من الرضاع، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالرضاع ينتشر في المرأة المرضعة وفي أقاربها، وينتشر في الرضيع نفسه وفي أولاده. أما أبو الرضيع أما أبوه من النسب وإخوته من النسب وأمه من النسب فليس لهم علاقة، فلا يجوز لأبي الرضيع من النسب أن ينظر إلى أمه من الرضاع، أجنبية منه، وأخوه من النسب أجنبي من أمه من الرضاع ومن إخوته. ولهذا يجوز لأخي الرضيع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، ويقال رجل زوج أخاه أخته يعايا بها رسل فقية، كيف ذلك؟ رجل زوج أخته أخاه، نعم، رجل رضع من امرأة وله أخت من الرضاع وله أخ من النسب فزوج أخته من الرضاع أخاه من النسب، نعم.
هذا رجل يقول في بيتنا ابنة عمتي لي سكنت معها منذ الصغر في بيت واحد لظروف المعيشة، وأنا الآن عمري 22 سنة ولازلت أكشف على وجهها، فهل يجوز هذا علما أننا لازلنا في بيت واحد؟
لا يجوز هذا، والأول ينبغي أن تقول لا زالت تكشف لي، هو أنت اللي تكشف، هي التي تكشف لك، لا زالت تكشف لي وجهها، هذا حرام عليك، هذه أجنبية منك بنت عمك. الله تعالى يقول لنبيه يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، إذن بنت العم حلال لك أن تتزوجها، وبنت العمة حلال لك أن تتزوجها، وبنت الخال حلال لك أن تتزوجها، وبنت الخالة حلال لك أن تتزوجها، فهذه بنت عمك يحل لك أن تتزوجها، فهي أجنبية منك، ما الذي يبيح لك أن تنظر إليها أو تخلو بها؟ ما الذي يبيح لك أن تتركها تكشف لك وجهها؟ هذا حرام عليك، عليك التوبة والندم والاستغفار، ولو عشت معها الواجب عليها أن تتحجب ولا تخلو بها ولا تسافر بها وتكون مع النساء، لا تخلو بها في البيت وحدها ولا تخلو بها في السيارة ولا تسافر بها، بل تكون مع النساء، وعليها أن تتحجب. وإذا رغبت في الزواج بها ورغبت ذلك يزوجكما يزوجها إياك أقرب ولي لها، فإذا كان أبوها متوفى ولها أخ شقيق هو الذي يزوجها، فإن لم يكن لها أخ شقيق يزوجها أخوها من الأب، فإن لم يكن لها أخ من الأب يزوجها عمها، فإن لم يكن لها عم يزوجها ابن عمها، وهكذا. تعالى. وعلى كل حال أن تنظر في المسألة وتسأل وتستفتي وتستفتي القاضي في هذه المسألة، وتنظر إلى أو إذا كان أبوك موجود وهو عمها كذلك يسعى وينظر في هذه المسألة إذا أردت أن تتزوجها. أما أن تتركها تكشف وجهها لك أو تخلو بها فهذا حرام، عليك التوبة والندم والاستغفار والإقلاع عن هذا العمل. والواجب أن تكون مع النساء متحجبة ولا تخلو بها لا في السيارة ولا في البيت ولا تسافر بها. نعم.
ارتكبت عدة كبائر وأريد أن أتوب، هل أتوب من كل كبيرة على حدة أم هي توبة شاملة؟
إن تبت توبة عامة صح أن تتوب توبة شاملة من جميع الكبائر التي تقترفها وتمارسها، هذا هو الأفضل وهو الذي ينبغي. ينبغي أن تتوب توبة عامة، تتوب مثلا من شربك الخمر إن أبت بذلك، وتتوب من تعاملك بالربا، وتتوب من جحدك حقوق الناس، وتتوب من الغيبة والنميمة، وتتوب من شهادة الزور، وتتوب من إخفاء عيوب السلعة، وهكذا تتوب وتنوي بهذه التوبة جميع المعاصي. تنوي بقلبك أنك تتوب من هذا ومن هذا ومن هذا، تتوب بالتوبة النصوح، والتوبة النصوح لا بد من شروط، وهي أن تقلع عن هذه المعاصي كلها، تتخلى عنها، ثم تندم على ما مضى منها، ثم تعزم عزما جازما على أن لا تعود إليها، وإن كانت مظلمة بينك وبين الناس ترد المظلمة إلى أهلها. فإذا تبت توبة عامة صح، وإن تبت عن بعض الذنوب دون البعض صحة التوبة عن هذا الذنب وبقي عليك اسم الذنب الذي لم تتب منه. فإذا كنت مثلا مبتلا بشرب الخمر وبالتعامل بالربا ثم تبت من التعامل بالربا صح، وبقي عليك اسم شرب الخمر عليك أن تتوب منه توبة أخرى. أو تبت من شرب الخمر ولم تتب من التعامل بالربا صح توبتك من شرب الخمر وبقي عليك التوبة من الربا. لكن الواجب عليك أن تتوب من جميع الذنوب والمعاصي، هذا هو الواجب. نعم. الصواب أنها أن الإنسان إذا نسي صح، يقول الله تعالى صح الذبيحة حلال، يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والعلماء لهم أقوال في هذا، من العلماء قال إنها لا تسقط التسوية لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، ومنهم من قال تسقط سهوا وعمدا، ومنهم من قال لا تسقط عمدا وتسقط جهلا، وهذا أعدل الأقوال سهوا. فإذا نسيت فالحمد لله لا حرج عليك، والواجب التسمية مع الذكر، فإن نسيت فلا حرج كالتسمية عند الوضوء، فهي واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. نعم.
نسيت أعيد التسبيحات التي سبقت فماذا أفعل؟ هل أعيدها أم
لا؟ تبني على اليقين، تبني على اليقين. فإذا شككت أن تسبيحك عشر أو ثمان تبني على اليقين وتجعلها تمام، كما لو شككت في ركعات الصلاة فصلت ركعتين أو ثلاث تبني على اليقين ركعتان، وكما لو شككت في الطواف بالبيت أو في السعي بين الصفا والمروة فطفت ثلاث أشواط أو أربعة تبني على اليقين وهلا، إلا إذا كان عندك غلب الظن فتعمل بغلب الظن. شككت في الصلاة هل هي ركعات أو ثلاث ركعات لكن يغلب على ظنك أنها ثلاث، تعمل بغلبة الظن وتتم الصلاة ثم تسلم ثم تصل سجدتين ثم تسلم. لكن غلبة الظن بنيت على غلبة الظن يكون السجود بعد السلام. فإن كان عندك شك وليس عندك غلبة الظن فتبني على اليقين وتتم الصلاة وتسجد قبل السلام.
نعم. إذا مات كافر هل يقال إنه في النار بعلمه؟
إذا علم أنه قضت عليه الحجة نعم، أما إذا لم يعلم يشهد للكفار بالنار على العموم. قال كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار، أما فلان وفلان ما تعلم حاله يكفي الشهادة في العموم، إلا إذا علمت أنه مات على الشرك وأنه قامت عليه الحجة وأنه يعبد الأوثان وأنه قامت عليه الحجة وأصر وعاند وقال إنه مستمر على كفره نعم، أما إذا لم تعلم فلست ملزما تشهد عليه بالعموم كل كافر في النار، كما أنك لا تشهد لمعين بالجنة إلا من شهدة والنصوص، ولكن تشهد بالعموم كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار إلا من شهدة والنصوص.
هل حكم مستحل الكبيرة مخرج عن الملة وما هو ضابط الاستحلال؟
نعم، من استحل الكبيرة التي أجمع العلماء التي مجمع على تحريمها من غير خلاف وليس له شبهة كفر عند أهل استحل الزنا أو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل عقوق الوالدين كفر. وكذلك لو أنكر أمرا واجبا مجمعا على وجوبه، كان ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج كفر، لأن هذا أمر معلوم، إلا إذا كان مثله يجهل هذا. لو أنكر شخص تحريم الربا كفر، لكن لو أسلم شخص في أمريكا ما يعرف إلا الربا ثم أنكر تحريم الربا ما نكفره، بل لا بد أن نقيم عليه الحجة لأنه عاش في مجتمع الربوي. فما أنكر أمرا معلوما الدين بالضرورة مثله لا يجهله كفر، أما إذا كان مثله يجهل لابد من إقامة الحجة عليه. أما إذا أنكر شيء غير مجمع على تحريمه فهذا لا يكفر، مثل لو أنكر تحريم الدخان، الدخان حرام لا شك في تحريمه، لكن فيه شبهة، لأن بعض الناس قد يفتي بأنه ليس محرم ولا سيما خارج هذه البلاد، فدرءا لهذه الشبهة ده لا يكفر. لو أنكر الوضوء من الأكل لحم الجزور لا يكفر، لأن مسألة خلافية بين أهل العلم، إنه الذي يكفر هو الذي أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه وليس له ومثله لا يجهل هذا الأمر. يعتقد أنه حلال، يعتقد أن الزنا حلال، يعتقد أن الربا حلال، بخلاف ما لو كان يعتقد تحريمه ويعلم أن الربا حلال لكن غلبه حب المال تعامل بالربا ويعلم أنه حرام، هذا لا يكفر. عمل الزنا ويعلم أن الزنا حرام ما يعتقد أنه حلال لكن غلبته الشهوة. وعرفته عليه رحمة الله بالحرص على العلم والتعليم والدروس العلمية، فهو عليه رحمة الله يحرص على العلم وعلى قراءة كتب أهل العلم، ولا سيما كتب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. وفي مقدمة ذلك الأحاديث الصحيحة كالصحيحين، فهو يحرص على هذين الكتابين ويوليهما عناية عظيمة، صحيحان البخاري ومسلم، قرأهما مرات كثيرة متعددة وعلق على صحيح البخاري مرات قرأهما، وكذلك بقية الكتب الستة سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وموطأ مالك، كل هذه قرئت عليه، وقرئ عليه في مسند الإمام أحمد رحمه الله مقدار كبير، وقرئ عليه في الفتح الرباني الساعاتي رتيب المسند، وقرئ عليه في سنن الدارمي، وقرئ عليه تفسير الحافظ بن كثير، فقرأ مرات عليه رحمة الله، وله عناية عظيمة في هذا التفسير. وفي قراءة هذه الكتب عليه له تعليقات، له تعليقات عليه رحمة الله، له تعليقات، له تعليقات عليه رحمة الله، وله موافقات وتأييدات لهؤلاء العلماء وقد يخالفهم بما يرى أنه الحق، فله تعليقات على تفسير الحافظ ابن كثير، وله تعليقات على الصحيحين وعلى الكتب الستة، وله عناية أيضا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، قرئ عليه مرات وعلق على عناية في غيره في الكتب، له عناية خاصة في كتب التوحيد، كتاب التوحيد لإمام الشيخ محمد بن الوهاب له عناية عظيمة، قرئ عليه مرات كثيرة وعلق عليه سجل له أشطة وقرأ عليه الشرح، شرح هذا الكتاب تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد مرات قرأ عليه، وله تعليقات على هذه الكتب، وله عناية في كتب أئمة الدعوة بخصوص كتب ورسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وكتب أئمة الدعوة، له عناية كثيرة في هذه الكتب، وله اهتمام عظيم بكتب السلف وعقيدة السلف، وهو عليه رحمة الله يحذر من كتب أهل البدع وانفراق الضالة من مذاهبهم وعقائدهم كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والرافضة وغيرهم من والخوارج وغيرهم من أهل الفرق من الفرق الضالة. والقراءة والتعلم والتعليم هذا أحب شيء إلى نفسه، ولا يرتاح إذا جلس إلا إذا نفع، إلا بشيء ينفع به الناس. إذا جلس فيهم لا بد أن يقرأ عليه الكتاب، فهو عليه رحمة الله يستجيب للدعوات إذا دعاه أحد لأجل أن ينفعه، فإذا دعي إلى وليمة أو دعي إلى مجلس يستجيب ويجعله مجلس علم يقرأ عليه ويقرر ويعلق ويجيب على الأسئلة. قد دعوته إلى بيتي عليه رحمة الله مرات، في ثلاث مرات جاءني في البيت، مرتين ومرة في قصر أفراح، وسجلت له فيها الأشطة وأسئلة وهي موجودة، استفتاءات وشرح الآيات، هو يستجيب إذا دعي لأجل أن يفيد، لأجل أن يفيد الناس عليه رحمة الله. وهو حريص كل الحرص على الدروس العلمية والتعليم، لا يمل ولا يسأم، بل هي أحب شيء إلى نفسه. وقد سمعته عليه رحمة الله يقول لما سئل عن الدروس العلمية أو طلب منه زيادة الدروس العلمية قال هي أحب شيء إلى نفسي، الدروس العلمية والتعليم أحب شيء إلى نفسي. وكانت له دروس أسبوعية مستمرة، وقد عين للطلاب والتلاميذ دروسا أسبوعية لا تتغير على مدى السنين. هذه الدروس ثابتة، درس في يوم الأحد في الصباح بعد الفجر، ودرس في يوم الاثنين بعد الفجر، ودرس في يوم الأربعاء بعد الفجر، ودرس يوم الخميس بعد الفجر. هذه دروس أربعة ثابتة لا تتغير، ولا ينقل بعضها إلى يوم آخر. إذا حصل مانع تبقى هذه الدروس، ولا ينقل بعضها، معلومة لدى خاص العام، عملا بما ثبت في صحيح البخاري أن بوب في كتاب العلم باب من جعل للناس أياما معلومة للعلم، أو كما جاء في ترجمة الإمام البخاري، وذكر فيه أثر ابن مسعود أنه كان يحدث الناس في كل يوم الخميس. قال يا أبا عبد الرحمن لو حدثنا كل يوم. قال إني أكره أن أملكم وإني أتخولكم الموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا. فهو فقيل له لو قيل له عليه رحمة الله لو جعلت بقية الأيام يوم السبت ما في درس فجر يوم الثلاثة ما في درس لو جعلت يوم ثلاثة. قال إن هذه يوم الثلاثة تكون راحة وتكون أيضا حماية لي يوم يوم الأحد يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس لو كانت أيام متواصلة مل الناس فيجعلها أيام معلومة وأيام راحة. الأيام التي فيها راحة تكون حماية للأيام التي فيها الدراسة. وكذلك أيضا له درسان درس في المساء درس مسائي يوم الأحد بعد المغرب هذا استمر سنين. ثم في آخر حياته زاد درسا مسائي في ليلة الخميس. السنوات الأخيرة الثلاثة زاد درسا فكانت في آخر حياته كان آخر عمره أكثره عملا عليه رحمة الله. جعل الله آخر عمر أكثر عملا. كان لا يسهم ولا يمل حتى إن الطلاب يملون ويسأمون وهو لا يمل ولا يسهم. في درس يوم الخميس يجلس الساعات الطويلة بعد صلاة الفجر وأحيانا قد يستمر الدرس إلى الساعة التاسعة الصباح وجالس على كرسي لا يمل ولا يسهم. هذا يقرأ عليه في التفسير، هذا يقرأ عليه في البخاري، هذا يقرأ في مسلم، هذا يقرأ في سنن ابن ماجه، هذا يقرأ في مسند الإمام أحمد، هذا يقرأ في التوحيد، هذا يقرأ في الشرع، هذا يقرأ في المصطلح. وفي سنين بعض أيضا قرأ عليه في النحو وفي الفرائض. والطلبة بعض يسأمون بعض ينعسون بعضهم يرقدون وبعضهم يذهب ولا يستطيع البقاء في هذه المدة إلا القليل وهو جالس. وأحيانا ينبه يقال الساعة كذا يعني قد يزيد على هذا على الساعة التاسعة ينبه يقال الساعة كذا. ثم أيضا إذا مع هذه المدة الطويلة يذهب إلى البيت ويجلس ساعة ثم يجلس الناس قبل الظهر ساعة في يوم الخميس مع هذا الجلسة الطويلة. بعض الكتاب يقول إنه لا يستريح إلا مقدار نص ساعة بعض الكتاب الذي عنده ثم يقول لهم نريد أن نجلس ويجلس الناس جلسة ساعة قبل الظهر في يوم الخميس. هذه أعمال عظيمة وأوقات مباركة أنجز فيها إنجازات وأعمال عظيمة. وهذه الإنجازات وهذه الأعمال العظيمة بارك الله فيها قد جمعت له أي رحمة الله فتاوي الآن ورتبت على أبواب الفقه خرجت الأجزاء الأولى كلها في العقيدة في التوحيد وفي الأسماء والصفات ووصلت إلى خمسة أجزاء أو أكثر وهي تخرج إن شاء الله اتباعا مرتبة على أبواب الفقه وله رسائل وفتاوي كثيرة وله أشرطة تفرغ الآن ونسأل الله أن ينفع بها وأن يجزل له المثوبة وأن يقدس روحه وأن يجعل هذه الأعمال من العمل الذي لا ينقطع. قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا من هذا العلم هذا من العمل الصالح الذي لا ينقطع. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يثيبه وأن يجزل له الأجر والمثوبة وأن ينفع به. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه في سحاب جناته. ونسأل الله أن يوفقنا للاقتداء به في العمل الصالح بالدعوة إلى الله والنصح في المسلمين وفي سلامة الصدر وفي التحمل والصبر وفي الكرم وفي الجود وفي الإحسان إلى الناس. نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به وبأمثاله من السلف الصالح، ونسأل الله أن يلحقه بالسلف الصالح وأن يجعله منهم، وأن يبارك في علمه وأن ينفع به، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بالكتابة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالصحابة والتابعين والأئمة والعلماء الربانيين أمثال شيخنا عليه رحمة الله. فنسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا سلوك صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يتوفانا على الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
شكر الله لكبير بشيخنا على ما قسم، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكثرت الأسئلة عن موقف خاص كان لكم مع الشيخ عبد العزيز الباز، أثر فيكم وما هو مقدمات معرفتكم بالشيخ عبد العزيز؟
لا أعرف موقفا خاصا إلا العلم، نسأل الله أن يجعلنا ويكون مستفعين بالعلم، وهذا يلمسه كل واحد الانتفاع بعلمه، الذين انتفعوا بعلمه والذين تتلمذوا عليه كثيرون قدامى ومتأخرون، من أبرزهم مقدمتهم أيضا كبار علماء كبار أمثال الشيخ عبد الرحمن الطريان وفقه الله، الشيخ عبد الله بن قعود، الشيخ عبد الرحمن البراك، وغيرهم من العلماء الكبار، الشيخ عبد الله الجبرين وغيرهم، فتلاميذ الشيخ محمد بن قاسم، فالذين انتفعوا بعلمه وتأثروا واستفادوا كثيرون، نسأل الله للعلى ويحفظهم من المنتفعين. ومن الشيء الذي عرفته به رقة القلب والخشوع ودمع العين، هو يبكي أحيانا إذا قرأ مثلا حديث قصة الإفك قصة عائشة يبكي، وكذلك بعض المواقف يبكي وتدمع عينه، وهذا الموقف يؤثر على، لا شك أنه يؤثر على السامعين
نعم. هذا السائل يقول: ما هو واجبنا نحن ديننا ومتنا بعد وفاة إمامنا رحمه الله، وما هي الدروس المستفادة من وفاته جزاكم الله خيرا؟
موقفنا اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، واجب على المسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودين الله منصور ومحفوظ كما قال ابن القيم رحمه الله: والدين ممتحن ومنصور، دين الله محفوظ حفظه الله. إذا مات شيخنا ومات من قبله ومن بعده فدين الله محفوظ، لا ينبغي لسان أن ييأس. فتكاثرت الأحاديث أن هذه الأمة لا تخلو من الخير فيبقى فيها الحق إلى قرب قيام الساعة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بعض الناس ييأس، يرحمك الله، تكلم بكلام يصاب بالإحباط بعد وفاة سماحة شيخنا ويظن أن الحق ضاع. لا، الحق ما ضاع، الإسلام باقي والدين باقي والتوحيد باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وثبت في الحديث الصحيح أن هذا البيت الكعبة يحج ويعتمر بعد قتل المسيح الدجال. والجهاد في سبيل الله باقٍ إلى أن يقاتل آخر هذا الأمة الدجال. والمهدي يملك الأرض في آخر الزمان وبين خروج الدجال، يملأ الأرض عدلا كما مليئت ظلما وجورا. فالحق باقي ومنصور، فلا ينبغي الإنسان أن يصاب بالإحباط واليأس، بل على الإنسان أن يتفاءل وأن يعلم أن الخير باقي في هذه الأمة. ولا شك أن موتى العلماء الربانيون ثلمة في الإسلام، ولا شك أن شيخنا عليه رحمة الله قام بأعمال عظيمة وبأعباء عظيمة وبجهود، فهو أمة في شخص وشخص في أمة، وأنه قد لا يستطيع شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة أن يقوموا بأعماله، ولكن قد يقوم بأعمال جماعة، جماعة من العلماء يقومون بما يقوم بها وقريب من ذلك. فالحق لا يموت، لا يموت الحق، بل الحق باقي. فلا ينبغي الإنسان أن يأس. ومن العبر التي نأخذها أن على طلبة العلم وعلى العلماء أن يكثفوا من جهودهم بالدعوة إلى الله وتعليم وإيجاد حلقات دروس العلمية والزيادة فيها بعد وفاته عليه رحمة الله. على العلماء وطلبة العلم أن يضاعفوا جهودهم، أن يكون عندهم نشاط، وأن يكثروا من الدروس العلمية ومن المحاضرات والندوات والإرشاد ودعوة الناس، حتى يسدوا هذه الظلمة وهذا الفراغ الذي أصيبت به الأمة الإسلامية بوفاة هذا الإمام عليه رحمة الله.
هذا السؤال يقول: العلم ملك للخشبة، ويرغبني أن يجب هذا استماعي للدروس العلمية في أصول الفقه والفقه وغيرها، فماذا تنصحوني به؟
أنصحك بالكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره بحضور القلب وخشية ورغبة ورهبة. فإن قراءة القرآن التدبر وخشية ورغبة يورث الخشية ويورث العلم. إذا قرأ الإنسان كتاب الله وتدبره حصل له العلم النافع. القرآن أصل العلوم وأساس العلوم ومنبع العلوم، لكن بشرط أن تقرأ بتدبر وخشوع وحضور وحضور قلب. واسأل ربك أن يرزقك الخشية واضرع إلى الله عز وجل، واقرأ مع ذلك تفسير الآيات الكريمة للعلماء الربانيين كالحافظ ابن كثير وغيره، وابحث مع أهل العلم عما أشكل عليك، واقرأ كتب الحديث، واسمع الدروس العلمية والمحاضرات هذه كلها، وأكثر من ذكر الله، واصحب الصالحين والأخيار والعلماء. وإذا فعلت ذلك، وأحسن الظن بربك عز وجل، إذا فعلت ذلك فإنه يلين قلبك ويرق ويخشى. قال الله عز وجل: كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا عملت في هذه الأمور فلا بد أن يرق قلبك ويخشع قلبك ويليد ويخشع لذكر الله وتحصل على العلم، فتدبر القرآن إن رمت الهدى.
هل هناك يمكن أن تستمر دروس الجامعة الكبيرة غيرها من الدروس التي كان فيها سماحة الشيخ؟
هذا شيء لا أعلم، ليس عندي. هذا يرجع إلى مسؤولين، هل ستقام دروس على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله اللي يقوم بالدروس ثبتوا أنه سيقوم بأربعة دروس، ولكن العلماء لهم دروس في مساجد متعددة من كلام الشيخ وغيره، وسوف تضاعف هذه الدروس إن شاء الله، سوف تضاعف هذه الدروس، وعدوا بخير، وأنه ستضاعف الدروس حتى تسد الفراغ الذي أصاب الأمة الإسلامية من بوفاة هذا الإمام عليه رحمة الله.
وهل الجامعة
تغني
عن طلب العلم
من الأشياء؟ منهجه كما سبق عنده عليه رحمة الله 6 دروس علمية في كل أسبوع، 4 دروس بعد صلاة الفجر يوم الأحد يوم الاثنين يوم الأربعاء يوم الخميس، ودرسان بعد صلاة المغرب من يوم الأحد ليلة الاثنين ومن يوم الأربعاء ليلة الخميس. المناهج والدراسة الجامعية لا تغني عن الدروس العلمية. الإنسان الذي يقتصر على الدروس الجامعية، الدروس الجامعية عبارة عن مفتاح للعلوم، فإن فتحت واستمرت في طلب العلم حصلت، وإن وقف تبخر هذا الذي درسته وصار كلا شيء، كما يوجد كثير من الخريجين من الكليات الذين الذين عملوا في الدوائر الحكومية وفي الكرسي الدوار فدار برؤوسهم وتبخر ما فيه، فأصبحوا عامة يسألون عن مسائل يسيرة، بعض الخريجين أطراف عامي يسأل عن أبسط مسألة تشكل عليه لأنه ما وصل العلم وترك العلم وأعرض عن العلم، وإذا أعرض طالب العلم عن العلم ذهب، لا بد من الاستمرار والدراسة والبحث والتدريس والتعليم حتى يبقى العلم. الذي يقول أن الدراسة الجامعية كافية ليس عنده بصيرة، دروس الجامعية ما هي إلا مفتاح فقط، وعلى الإنسان أن يواصل، والدروس العلمية في المساجد لا يعدلها شيء، لأن الدارس الذي جاء إلى المسجد هذا جاء بدافع من نفسه، جاء في الغالب يريد العلم، يريد العلم لله، هذا هو الغالب، لا يريد شهادة ولا يريد وظيفة ولا يريد مرتبة، إنما جاء ليستفيد، والدراسة في المساجد فيها بركة وفيها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحلق الناس عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس كما في صحيح البخاري، والناس متحلقون، فجاء 3 نفر، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذه حلقة أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحلقات دروس العلمية في المساجد فيها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام واقتداء بالسلف الصالح، فيها بركة وفيها خير، والكلمة التي يلقيها طالب العلم في المسجد تجد أذنا صاغية في الغالب، لأن هذه الآذان إنما جاءت في الغالب لله، لا تريد وظيفة ولا شهادة ولا منصبا ولا جاها، وإنما تريد أن تتعلم، فيغلب على هؤلاء الإخلاص، والإخلاص هو الأساس. سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف يطلب العلم، كيف ينوي؟ قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، تنوي أن ترفع الجهل عن نفسه، أنت جاهل تنوي تتعلم ترفع الجهل عن نفسه حتى تعبد الله على بصيرة، ثم ترفع الجهل عن غيرك. والأصل الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم.
الأسئلة كثيرة قبل ما يعبر الشيء عن بعادة الشيء والموازنة بينهما المبشران على وفاة الشيء كان يعرف الشيء كثير منها، لكن هناك كثير من الأسئلة العلمية يبدو أن يجعل لها جانبا.
نعم أما أقول المبشرات هذه نسمع، أقول والمرائي الحسنة التي رؤيت له أسمع كما تسمعون، والدعاء معروفة، الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه وهو عليه رحمة الله كذلك، ليس بغريب. نعم.
هذا سائل يقول: ما كنت باجتماع الانشاد بشكل جماعي، ما كنت تسميتها بالاناشيد، ما حكم الاجتماع الانشاد بشكل جماعي وما كنت تسميتها بالاناشيد؟
لا ارى ان هذا مشروعا، قراءة الاناشيد يعني كون الانسان ينشد ثم ينشد خلفه جماعة من الناس، حتى ولو كان هذه القصيدة قصيدة علمية مفيدة، فكون الإنسان ينشد ثم يرفع الناس صوته خلفه أو ينشدون بصوت جماعي هذا يذهب معنى الكلام ومعنى الأناشيد، لأن السامع إنما ينظر إلى الصوت، ينظر إلى النغمات فقط حينما يرفعون وحينما يقفون فقط، وهذا يذهب معنى البيت. ثم أيضا بعض الناس ينشدون كما تقول بعض الناس ينشدون بنشيد فيه تلحين لا يناسب، حتى بعض الناس يقولون أنهم ناس طيبين ينشدون بصوت فيه تلحين ليس بطيب، قد يشبه لحن الغناء، ولكن ثم أيضا الإنشاد الجماعي قد يشبه ما يقاله الصوفية بأناشيدهم ترى النحاتهم، ولكن الذي أرى إذا كانت القصيدة طيبة أقرأ واحد والباقي يستمع، إذا قرأ واحد فالباقي يستمع إذا كانت القصيدة طيبة مفيدة، أما إذا كانت القصيدة غير مفيدة وفيها محذور، فيها دعوة إلى الشرك أو الدعوة إلى البدع أو الدعوة إلى الباطل أو دعوة إلى الفجور أو المجون أو الغزل أو الهجاء أو السب، هذه ممنوعة، لكن إذا كانت سليمة من هذا طيبة فيها نظم المتون، فيها مدح بيان محاسن الإسلام، فيها دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى مكارم الأخلاق، بيان حكم الشريعة، يقرأ واحد والباقي يسمعون، ويكون الواحد يقرأ بصوت عادي بدون تلحين، أما هذا التلحين الذي نسمعه يلحنها ويترنم بحيث ان السمع يطرب لاجل الصوت فقط، هذا لا ارى ان هذا مشروع. وكذلك الجماعي اللي فتن به كثيرا من الشباب وبعض التسجيلات الاسلاميه تسجل هذه الاناشيد، والشباب يسحبون هذه الاناشيد الاسلاميه ويجلسون كانهم يغنون، ما يستفيد لا ولا يعلم معنى البيات، وانما يجلس يطرب، فهذه الأناشيد الإسلامية يضرب جماعة ينشدون ويرفعون ويخفضون وهكذا، وهو يتسمع كما يتسمع غناء المغني، ما يستفيد إلا هذا، ولكن الذي ينبغي أن يكون الإنشاد واحد هو الذي ينشد والباقي يستمعون، ويكون إنشاده بصوت عالي تفهم المعاني ويتأمل معاني البيت، ولكن هناك أصوات أخرى تذهب المعنى أو تشغل الإنسان عن المعنى، هذا هو الذي أراه. نعم.
هل الشرك الأصغر يدخل في الآية التي ذكر فيها عدم المغفرة في الشرك وهل يخلد صاحبه في النار؟
هذه المسألة وهي أن الشرك الأصغر هل يدخل في الشرك الأكبر ويدخل في قول الحال إن الله لا يغفر الشرك به، اختلف العلماء فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل، وأن الشرك الأصغر لا يغفر كالشرك الأكبر بعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأن هذا القول فيه تعجب مع القرآن. لكن هناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. مع كون الشرك الأصغر لا يغفر فهناك فروق. فالشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد بل يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر يحبط الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط. الشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، بمعنى أنه إذا كان لصاحب الشرك الأصغر حسنات كثيرة يقارن بينه وبين الشرك هذا الأصغر، ويسقط من حسناته ما يقابل هذا الشرك الأصغر فلا يعذب. أما إذا لم يكن له حسنات وكثرة السيئات ورجحت فإنه يعذب بهذا الشرك الأصغر ولكن لا يحلل. هذا معنى كونه لا يغفر، معنى أنه يؤاخذ بهذا الشرك الأصغر. يؤاخذ، كيف يؤاخذ؟ إن كان له حسنات يسقط من الحسنات ما يقابله ولا يدخل النار، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار. فالشرك نوعان، أكبر وأصغر. فمن مات عليهما دخل النار، ومن مات على الأكبر منهما خلد في النار، ومن مات على الأصغر وكان له حسنات راجحة على سيئاته لم يدخل النار وأسقط من الحسنات ما يقابله، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك الأصغر. وقال آخرون من أهل العلم إن الشرك الأصغر حكم حكم الكبائر، فيدخل تحت مشيئة الله، ولكن ظاهر النصوص أنه يدخل في عموم الشرك، لأن النصوص لأنه سمي في النصوص شركا تأدبا مع النصوص يدخل في عمومها. نعم.
هذه مسيرة تتعلق بالزواج الرباعي. يكون رجلا أربعت له امرأة ثم ولادا، فهل يجوز له أن يراها وأراها؟
المرأة إذا أرضعت طفلا خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، وصارت زوجها الذي له اللبن زوجها الذي له اللبن أبوه من الرضاع، وصار أولادها من الذكور والإناث مما قبل هذا الرضيع أو بعده من هذا الزوج الذي له اللبن أو من زوج قبله أو زوج قبله كلهم إخوة له. لكن أبناؤها من هذا الزوج، أولادها من هذا الزوج الذي له اللبن إخوة له من الرضاع من الأم والأب، وأبناء الزوج الذي له اللبن من غيرها إخوة له من الرضاع من الأب، وأبناؤها من غير هذا الزوج الذي له اللبن إخوة له من الرضاع من الأم، وأبوها أبو المرضعة جده من الرضاع، وإخوتها أخواله من الرضاع، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالرضاع ينتشر في المرأة المرضعة وفي أقاربها، وينتشر في الرضيع نفسه وفي أولاده. أما أبو الرضيع أما أبوه من النسب وإخوته من النسب وأمه من النسب فليس لهم علاقة، فلا يجوز لأبي الرضيع من النسب أن ينظر إلى أمه من الرضاع، أجنبية أمه، وأخوه من النسب أجنبي من أمه من الرضاع ومن إخوته. ولهذا يجوز لأخي الرضيع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، ويقال رجل زوج أخاه أخته يعايى بها رسل فقية. كيف ذلك؟ رجل زوج أخته أخاه، نعم، رجل رضع من امرأة وله أخت من الرضاع وله أخ من النسب فزوج أخته من الرضاع أخاه من النسب، نعم.
هذا رجل يقول في بيتنا ابنة عمة لي سكنت معها منذ الصغر، في بيت واحد لضروره المعيشه. وانا الان عمري 22 سنه على حد كتابي ولازم اكشف على وجهها، فهل يجوز هذا علما اننا لازلنا في بيت واحد؟
لا يجوز هذا. تقول لا زالت تكشف لي، هو انت اللي تكشف، هي التي تكشف لك، لا زالت تكشف لي وجهها، هذا حرام عليك، هذه أجنبية منك بنت عمك. الله تعالى يقول لنبيه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. إذن بنت العم حلال لك أن تتزوجها، وبنت العمة حلال لك أن تتزوجها، وبنت الخال حلال لك أن تتزوجها، وبنت الخالة حلال لك أن تتزوجها. فهذه بنت عمك يحل لك أن تتزوجها، فهي أجنبية منك. ما الذي يبيح لك أن تنظر إليها أو تخلو بها؟ ما الذي يبيح لك أن تتركها تكشف لك وجهها؟ هذا حرام عليك، عليك التوبة والندم والاستغفار. ولو عشت معها الواجب عليها أن تتحجب ولا تخلو بها ولا تسافر بها، فتكون مع النساء، لا تخلو بها في البيت وحدها، ولا تخلو بها في السيارة، ولا تسافر بها، بل تكون مع النساء، وعليها أن تتحجب. وإذا رغبت في الزواج بها ورغبت ذلك يزوجكما، يزوجها إياك أقرب ولي لها. فإذا كان أبوها متوفى ولها أخ شقيق هو الذي يزوجها، فإن لم يكن لها أخ شقيق يزوجها أخوها من الأب، فإن لم يكن لها أخ من الأب يزوجها عمها، فإن لم يكن لها عم يزوجها ابن عمها، وهكذا. فعلى كل حال أن تنظر في المسألة وتسأل وتستفتي القاضي في هذه المسألة، وتنظر إلى أو إذا كان أبوك موجود وهو عمها فذلك يسعى وينظر في هذه المسألة إذا أردت أن تتزوجها. أما أن تتركها تكشف وجهها لك أو تخلو بها فهذا حرام، عليك التوبة والندم والاستغفار والإقلاع عن هذا العمل. والواجب أن تكون مع النساء متحجبة ولا تخلو بها، لا في السيارة ولا في البيت ولا تسافر بها. نعم.
تكسب
عدة الكبائر
وأريد أن
أتوب،
هل أتوب من كل
كبيرة
على حدة أم هي توبة شاملة؟
إن تبت توبة عامة صح، أنت توب توبة شاملة من جميع الكبائر التي تقترفها وتمارسها، هذا هو الأفضل وهو الذي ينبغي أن تتوب توبة عامة. تتوب مثلا من شربك الخمر إنك بذلك، وتتوب من تعاملك بالربا، وتتوب من جحدك حقوق الناس، وتتوب من الغيبة والنميمة، وتتوب من شهادة الزور، وتتوب من إخفاء عيوب السلعة، وهكذا تتوب وتنوي بهذه التوبة جميع المعاصي، تنوي بقلبك أنك تتوب من هذا ومن هذا ومن هذا، تتوب بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح لا بد من شروط، وهي أن تقلع عن هذه المعاصي كلها، تتخلى عنها، ثم تندم على ما مضى منها، ثم تعزم عزما جازما على ان لا تعود اليها، وان كانت مظلمه بينك وبين الناس فرد المظلمه الى اهلها. فاذا تبت توبه العامه صح، وان تبت عن بعض الذنوب دون البعض صحت التوبه عن هذا الذنب وبقي عليك اسم الذنب الذي لم تتب منه. فاذا كنت مثلا مبتلا بشرب الخمر وبالتعامل بالربا ثم تبت من التعامل بالربا صح، وبقي عليك اسم شرب الخمر، عليك ان تتوب منه توبه اخرى. أو تبت من شرب الخمر ولم تتب من التعامل بالربا صح توبتك من شرب الخمر وبقي عليك التوبة من الربا. ولكن الواجب عليك أن تتوب من جميع الذنوب والمعاصي، هذا هو الواجب. نعم.
نسيت أنا أذكر
اسم الله، هل يجوز الأخذ منه؟ الصواب أن الإنسان إذا نسي صح، يقول الله تعالى صح الذبيحة حلال، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والعلماء لهم أقوال في هذا، من العلماء قال إنها لا تسقط التسوية لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، ومنهم من قال تسقط سهوا وعمدا، ومنهم من قال لا تسقط عمدا وتسقط جهلا، وهذا أعدل الأقوال سهوا. فإذا نسيت فالحمد لله، لا حرج عليه. والواجب التسمية بعد الذكر، فإن نسيت فلا حرج كالتسمية عند الوضوء، فهي واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. نعم.
نسيت أعيد التسبيحات التي سبقتها، فماذا أفعل؟ هل أعيدها أم لا؟
تبني على اليقين، تبني على اليقين. فإذا شككت أن تسبيحك عشر أو ثمان تبني على اليقين وتجعلها ثمان، كما لو شككت في ركعة الصلاة فصلت ركعتين أو ثلاث تبني على اليقين ركعتان، وكما لو شككت في الطواف بالبيت أو في السعي بين الصفا والمروة أو طفت ثلاث أشواط أو أربعة تبني على اليقين وهلا. إلا إذا كان عندك غلب الظن فتعمل بغلب الظن، شككت في الصلاة هل هي ركعات أو ثلاث ركعات لكن يغلب على ظنك أنها ثلاث، تعمل بغلبة الظن وتتم الصلاة ثم تسلم ثم تصلي سجدتين ثم تسلم. لكن غلبة الظن بنيت على غلبة الظن يكون السجود بعد السلام. فإن كان عندك شك وليس عندك غلبة الظن فتبني على اليقين وتتم الصلاة وتسجد قبل السلام.
نعم. إذا مات كافر هل يقال إنه في النار بعلمه؟
إذا علم أنه قضت عليه الحجة نعم، أما إذا لم يعلم يشهد للكفار بالنار على العموم. قال كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار، أما فلان وفلان ما تعلم حاله يكفي الشهادة في العموم. إلا إذا علمت أنه مات على الشرك وأنه قامت عليه الحجة وأنه يعبد الأوثان وأنه قامت عليه الحجة وأصر وعاند وقال إنه مستمر على كفره نعم، أما إذا لم تعلم فلست ملزما تشهد عليه بالعموم كل كافر في النار، كما أنك لا تشهد لمعين بالجنة إلا من شهدة والنصوص، ولكن تشهد بالعموم كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار إلا من شهدة والنصوص.
هل حكم مستحل الكبيرة مخرج عن الملة وما هو ضابط الاستحلال؟
نعم، من استحل الكبيرة التي أجمع العلماء التي مجمع على تحريمها من غير خلاف وليس له شبهة كفر عند أهل استحل الزنا أو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل عقوق الوالدين كفر. وكذلك لو أنكر أمرا واجبا مجمعا على وجوبه كان ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج كفر، لأن هذا أمر معلوم. إلا إذا كان مثله يجهل هذا، لو أنكر شخص تحريم الربا كفر، لكن لو أسلم شخص في أمريكا ما يعرف إلا الربا ثم أنكر تحريم الربا ما نكفره، بل لا بد أن نقيم عليه الحجة لأنه عاش في مجتمع الربوي. فما أنكر أمرا معلوما الدين بالضرورة مثله لا يجهله كفر، أما إذا كان مثله يجهل لابد من إقامة الحجة عليه. أما إذا أنكر شيئا غير مجمع على تحريمه فهذا لا يكفر، مثل لو أنكر تحريم الدخان، الدخان حرام لا شك في تحريمه لكن فيه شبهة، لأن بعض الناس قد يفتي بأنه ليس محرم ولا سيما خارج هذه البلاد، فدرءا لهذه الشبهة لا يكفر. لو أنكر الوضوء من الأكل لحم الجزور لا يكفر، لأن مسألة خلافية بين أهل العلم، إنه الذي يكفر هو الذي أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه وليس له ومثله لا يجهل هذا الأمر. نعم. يعتقد أنه حلال، يعتقد أن الزنا حلال، يعتقد أن الربا حلال، بخلاف ما لو كان يعتقد تحريمه ويعلم أن الربا حلال لكن غلبه حب المال تعامل بالربا ويعلم أنه حرام، هذا لا يكفر. عمل الزنا ويعلم أن الزنا حرام ما يعتقد أنه حلال لكن غلبته الشهوة